بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. التحذير من البدع، لأن البدع طعن في الإسلام، اتهام لنقصان الإسلام، وزعزعة في دين الإسلام وفي منهج المسلمين، وتفرقة بين أهل الدين، وخيانة لسنة خير المرسلين، واتباع لسبل اليهود والنصارى والكافرين. البدع تشبه بالكفار، والإسلام غني عن البدع وعن التشبه بالكفار. ولا بد على الإنسان أن يحذر من البدع بكل ما آتاه الله من قوة، يحذر من البدع بشتى أنواعها، لأن البدع والله ضررها كبير على الإسلام والمسلمين. ولما دخل البدع في دين اليهود والنصارى حرق دينهم، ولكن من فضل الله أن هذا الدين محفوظ، أن الله تكفل بحفظه وجعل أهله محفوظين بطائفة منصورة يدلهم على الخير. فالإسلام محفوظ إلا من ضل، وهذا يبتعد عن السنة، وقد ربما يخرج من الإسلام بكله بسبب البدع، كبدعة الصوفية الحلولية والاتحادية مكفرة، بدعة الرافضة مكفرة، بدعة الباطنية مكفرة، بدعة الجهمية مكفرة، بدعة القرامطة مكفرة، وبدع عظيمة أولها صغيرة وآخرها مروق وزيغ من الدين. قال عن العرباض بن سارية، وهو ممن نزل فيه قول الله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وصححه كذلك العلامة الألباني رحمه الله. ولا مطعن فيه، ومن طعن فيه فهو مطعون، ومن رده فقوله مردود. والحديث فيه أن رسول الله وعظ أصحابه موعظة عظيمة، وذلك تبليغا لما أمره الله، فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفيه حرص الصحابة وفطرتهم، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أي كأنك ستودعنا وتذهب وتنتقل إلى الله، فأوصنا. وفيه الاهتمام بالوصية، وأن المسلم يطلب الوصية من أخيه، والمسلم يقبل الوصية من أخيه. قال: أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله أول ما يدخل فيه العبد أن يتقي الله فيترك الشرك والبدع والمحدثات. يا أيها النبي اتق الله، وقال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى في القلب كما قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهم، فمن كان متقيا بقلبه غفر الله له، فإن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن يتقى وأهل أن يغفر لمن اتقى. وهكذا العاقبة جعلها الله للتقوى، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقين. والتقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله، على علم، خوف عقاب الله، والسمع والطاعة لولاة الأمور، لأن الخروج عن ولاة الأمور وشق العصا هذا ليس من الإسلام في شيء، بل هو يضر الإسلام والمسلمين. فدين الإسلام دين جماعة وأتلاف، لا دين فرقة واختلاف. الإسلام دين طاعة لولاة الأمور وأمن وأمان، لا دين تخويف وخروج وقتل وسفك دماء. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، أي حتى وإن تأمر عليكم عبد ليس بحر، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي من يعش منكم فسيرى في هذه الدنيا اختلافا كثيرا في الأديان والمناهج والطرق والأعمال والأفكار والآراء والمعاملات، اختلافا كثيرا. ودل على هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقد ذكر الله عنهم أنهم تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. ويزيد ذلك وضوحا حديث أبي هريرة: وإن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار. فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا دليل على أن رسول الله لا يعلم الغيب، من يعيش ممن لم يعيش. فعليكم بسنتي، أي إلجأوا إلى العصمة، ما دام أنه سيكون خلاف فإن النجاة في السنة. فالسنة كما قال الإمام مالك: سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولما قيل للإمام أحمد: أماتك الله على الإسلام يا إمام؟ قال: والسنة. وكانوا يعدون من مات على السنة مات على حسن خاتمة. والسنة نجاة، كما قال الزهري: أدركنا علماء يقولون التمسك بالسنة نجاة. والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم حياة الدنيا والدين. فعليكم بسنتي، والسنة هي الطريقة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي طريقتهم التي سلكوها في اتباع سنتي المهديين الذين هداهم الله. وإياكم حرف زجر ونهي، ومحدثات الأمور أي اتركوها، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وفي الحقيقة كل عبادة اجتمع عليها الصحابة والخلفاء فهي حق وهي سنة، فهي حق وهي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختلف الصحابة من مثبت ونافي وعامل وتارك، فلا يجب علينا أن نعمل ما عمله بعض أفراد الصحابة. وقال الدارمي وهو عبد الله بن عبد الرحمن: وسننه تكاد أن تكون سادس السنن، وبعضهم قدمها على ابن ماجه لصفائها ودقته فيها، وهو إمام من أئمة السلف. أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عن عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبي قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرتم، ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في القوم قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللوا 100. هذا السياق. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمري. وابن مسعود كان من كبار الصحابة وفقهائهم وقرائهم وعلمائهم. قال: فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ يعني لماذا يعدون الحسنات في الحصى ومثل المسابح التي أحدثها الصوفية؟ سابح، بعضهم مسبحة صغيرة بعضهم كبيرة، سبحان الله سبحان الله، ويسبح بالمسبحة. وبعضهم الآن مسابح مثل الساعة إلكترونية لا يستطيع أن يسبح إلا بها. هؤلاء يعجبون بتسبيحهم وبدعتهم عياذا بالله. فقال لهم مسعود: مرهم أن يعدوا السيئات، أما الحسنات ما سيضيع عليهم ولا حسن. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليه. وليس العيب والبدعة أن يسبحوا بالحصى فقط، وإنما هذه الكيفية والطريقة والهيئة كلها والحلقات والترتيبات هذه ليست من السنة. ثم رمى فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. فقال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ويحكم بالتوجع، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلال، أي ستفتتحوا باب ضلال. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، يعني ما نريد بهذا إلا العبادة والخير والصلاح. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق أو أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، والله المستعان عليه الثقلان. هذا دليل على أن هؤلاء ابتدأوا ببدعة صغيرة بتسبيح وتهليل وتكبير، وانتهت بهم البدعة إلى ماذا؟ إلى السيف والخروج على الحكام. كما قال أبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف، أي الخروج على الحكام وعلى المسلمين. هؤلاء بدأوا بهذه البدعة فظنوا أنهم أفضل من الصحابة، وبعدها قاتلوا الصحابة. الحديث هذا حسن وله طرق، حسنه شيخنا يحيى في تحقيقه لمقدمة سنن الدارمي، فهو ثابت من طرق كثيرة، وهو يدل على فقه الصحابة وإنكار الصحابة للبدع والتحذير من البدع والرجوع إلى الأكابر في المسائل المشكلة، وأن الصغير إذا رأى بدعة أو معصية يجوز له أن ينكرها قبل أن يرجع إلى العالم، ويجوز له أن يحذر من المبتدع ولا يجب عليه الرجوع إلى العالم. لأن عبد الله بن مسعود ماذا قال لأبي موسى؟ أفلا أنكرت عليهم؟ يعني ما لك ما أنكرت عليهم؟ لا تنتظر حتى تأتي إلي. وعبد الله بن مسعود من كبار الصحابة، ولكن من الأدب أتى إلى ابن مسعود ليستشيره غير رأيه، وقد قال رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، يعني هذا تسبيح وتهليل وتكبير لكن طريقة جديدة وهيئة مختلفة على هدي رسول الله. وعد الحسنات لا ينبغي لأنه يورث العجب والغرور، ولكن المشروع عد التسبيح بعد الصلاة وقبل النوم وفي الصباح والمساء، وعد التسبيح باليد، هذا هو المشروع. وتقسيم بعض الناس أن البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا التقسيم من البدعة السيئة، تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وسيئة، هذا التقسيم من البدع السيئة، فهذا التقسيم يدخل في البدع السيئة، فليس في الإسلام بدعة حسنة، إنما في الإسلام سنة، أي طريقة سنها رسول الله حسنة، وفي الإسلام سنة سيئة، طريقة سنها الشياطين وأهل البدع سيئة. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي أحدث طريقة سيئة كالبدع والمنكرات أو إحداث حتى المعاصي والبدء بالمعاصي والاختلاط، فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي حرص عبد الله بن مسعود على سلامة السنة سلامة الناس ونهي هؤلاء عن البدع، وفي أن ليس كل من أراد الخير يصيبه، فكم من مريد للخير لا يصيبه، كم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للهدى لا يهتدي، لأن الهدى له أسباب والخير له طرق معينة دالة عليه، ولا يستطاع العلم والهدى براحة الجسد. ثم قال الله المستعان المستعان بأسماء الله وعليه التوكلان أي اتكالي وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من فضل الإسلام، وكما ترى أن أغلب هذه الأبواب في كمال الدين والنهي عن الابتداع والإحداث فيه، وإلا ففضائل الإسلام كثيرة، فالأدلة على كمال الإسلام أنه دين كامل كثيرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والأدلة على تيسير الإسلام لهذه الأمة كثيرة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. وهكذا تيسير الإسلام، المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم تيسيرا لها، المسافر يفطر في رمضان ويقضي، يقصر الصلاة ويجمع إن كان على ظهر سيد، هذا تيسير، ومن محاسن الإسلام، ومن محاسن الإسلام تيسيره للكبير ألا يصوم إذا عجز تماما، وهكذا من لم يستطع الصلاة قائما فليصلي قاعدا، من لم يستطع قاعدا فعلى جنب، هذا من تيسير الإسلام. من تيسير الإسلام أن جعل الحج على من كان عنده مال، لمن استطاع إليه سبيلا، ومن لا عليه ومن لا فلا عليه شيء. من تيسير الإسلام أنه جعل الزكاة على من بلغ عنده النصاب والفقير ليس عليه زكاة. من تيسير الإسلام أنه أحل لنا الطيبات من المأكولات والمشروبات والمنكوحات والمرطوبات وحرم علينا الخبائث. من تيسير الإسلام أنه حرم الاختلاط، حرم الاختلاط بالنساء بما في ذلك من المشقة والزيغ والهم والضيق. من تيسير الإسلام أنه كذلك أعطى كل ذي حق حقه أعطى الأب حقه والأم حقها والولد حقه والزوجة حقها والزوج حقه والجار حقه والكافر حقه والحيوان حقه. والأدلة على ذلك الكثيرة منصوصة في غير هذا المكان. ومن تيسير الإسلام أن الله عز وجل جعل أهل هذا الإسلام هم الآخرون لكنهم هم السابقون يوم القيامة، وجعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. من محاسن الإسلام أنه يسر على المعسر وأمر بالأخوة وأمر كذلك بالعفو والصفح، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. وهكذا المحاسن يكاد الدين كله أن يكون حسنا ومحاسن، وما من دليل في كتاب السنة على أحكام أو معاملات إلا يدل على حسن الإسلام. حرم الخمر لما فيه من الأضرار، وحرم الزنا لما فيه من الأضرار، حرم الغنى لما فيه من الأضرار، وحرم كذلك النظر إلى الحرام لما في ذلك من الأضرار وضيق القلب. والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، ولم يأمرنا الله عز وجل إلا بما فيه خير لنا، ولم ينهنا إلا بما فيه شر لنا، وعما فيه ضرر على أبداننا أو أموالنا أو أعراضنا أو أجسادنا حرمه الله. ولعلنا نذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى من محاسن الإسلام التي غفل عنها كثير من المسلمين، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.